بعدين ابتدى يتكلم كل ده يتم امتى. الناس اللي بتقول ان النبوات دي مفروض تتم على اسرائيل حسب الجسد هتيجي تقف قدام الآية اللي جاية، آية صعبة جدا، لان ربنا في النبوة حدد تلك النصرة العظيمة لشعبه بعلامة معينة، والعلامة دي هي امتى؟ وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلى الذي طعنوه. إذا مجد أورشليم اللي اتكلمنا عنه دلوقتي مرتبط بعلامة معينة، بعلامة ذلك الشخص المطعون الذي يفيض بطعنته روح النعمة والتضرعات على بيت داود وعلى سكان أورشليم. عشان كده لازم نفهم ان النبوات دي فعلا تحققت في شخص مين؟ الكنيسة اللي المسيح اقتناها بايه؟ بدمه. افيض ذلك الفيض يعني بغضارة بانسكاب، تم امتى؟ يوم حلول الروح القدس على الكنيسة. عشان كده يقول روح النعمة روح التضرعات. ما هو الروح القدس ده هو روح الايه؟ النعمة. كلمة نعمة يعني عطية مجانية، جمال ورحمة واشفاق. الروح القدس هو اللي حمل لنا كل النعم الالهية، هو اللي اخذ من المسيح ونقل لنا نعمة الفداء والغفران والخلاص والتطهير والتقديس. فاض علينا بروح النعمة، وايضا هو روح التضرع، هو روح الصلاة اللي بنطلب بيها هذه النعم. عشان كده بولس الرسول يقول عن الروح القدس ان الروح يشفع فينا بايه؟ بانات، بتنهدات لا ينطق بها، لاننا لسنا نعرف ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح يشفع فينا بانات وتضرعات وتنهدات لا ينطق بها، ما يقدرش الانسان ينطقها الا بالروح القدس. ويفيض على الكنيسة، على أورشليم الجديدة، على أورشليم العليا، على أورشليم الحرة بروح النعمة بروح التضرع. عشان كده الحاجة العجيبة اللي تلاحظوها اللي فيكم بيدرس سفر أعمال الرسل، يلاقي ان ميزة مميزة جدا لكنيسة العهد الجديد، ميزة الايه؟ انها كنيسة مصلية. روح الصلاة ما تتخيلوش، لو قعدتوا تدرسوا كل إصحاح في سفر أعمال الرسل تجدوا أن كل إصحاح بيحكي عن تاريخ الكنيسة مليان بروح الصلاة. من أول الإصحاح الأول لما المسيح صعد يقول رجع التلاميذ مجتمعين في العلية مواظبين على الصلاة والإيه؟ والطلبة. يترموا في السجن يصلوا، يهددوهم يصلوا، يخرجوا للعمل يصلوا، بولس مسجون هو وسيلة يصلي. روح الصلاة والتضرع التي تميزت بها كنيسة العهد الجديد، روح النعمة روح المواهب والقدرات والإمكانيات والطاقات الجديدة اللي اتفجرت في الكنيسة بفيض بغنى. لما وقف كده بطرس ويوحنا وصلوا لربنا وقال له لربنا انظر يا رب الى تهديداتهم ولتعطي ان تجرى ايات وعجائب ومعجزات على ايدي تلاميذك، فافاض عليهم الروح القدس بسيل من المواهب، روح النعمة والتضرعات. فين اورشليم دلوقتي حسب الجسد من روح النعمة والتضرعات؟ طب والروح القدس ده جاي نتيجة ايه؟ روح النعمة والتضرعات بهذا الفيض انسكب علينا نتيجة ايه؟ يقول كده فينظرون الى الذي طعنوه وينوحون عليه. العجيبة ان معلمنا يوحنا في اصحاح 19
نطلعه مع بعض كده يدينا لمسة حلوة قوي للآية دهية. يوحنا 19 عدد 34: ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل: عظم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر: سينظرون إلى الذي طعنوه. الكتاب الآخر ده يقصد بمين؟ سفر زكريا. في هذه الطعنة خرج صيد من جنب المسيح، صيد من دم وماء، ويربط السيد المسيح طعنته بحلول الروح القدس أو صليبه بالروح القدس. ففي يوحنا 7 شوف الربط الجميل ده هو. في يوحنا 7 عدد 37 يقول: وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطن أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. طب وإمتى المسيح تمجد؟ بالصليب. ولما اتصلب المسيح وتمجد خرج من جنبه دم ومية وحل الروح القدس كعطية نتيجة تمجد المسيح بالصليب. عشان كده احنا ككنيسة أرثوذكسية تؤمن بهذا المبدأ، أن شعب الله المختار ليس هو المولود من إبراهيم حسب الجسد الآن، ولكن هو كل من له إيمان إبراهيم، وكل من له رؤية إبراهيم، وكل من له أعمال إبراهيم. فينظرون، نرجع تاني لسفر زكريا صح 12، فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له. لما النفس تبص للمسيح المطعون من أجلها وتكتشف كل نفس فينا إن هي اللي طعنت المسيح بهذه الحربة، وعندما يفيض من جنب المسيح هذا الدم والماء، الماء للتطهير والدم للتبرير، ويحل الروح القدس للتقديس على تلك النفس، فتنسكب دموع التوبة بالروح القدس، فيبكي كل واحد على ذلك الذي طعنه. حقيقة ان اللغة العبرية الأصلية لما تترجم تترجمة حرفية تيجي المعنى: سينظرون إلي، إلى الذي طعنوه. إلي، إلي يعني يهوى الله، إلى الذي طعنوه. إن الطعنة دي كانت موجهة إلى قلب الله شخصيا، وده اللي بيكشفه معلمنا يوحنا في سفر الرؤيا، إن تنوح قبائل الأرض لما ترى الذين طعنوه. بس في فرق بين نوح ونوح هنتكلم عنه دلوقتي. كنائح على وحيده حبيبه، النوح اللي النفس بتسكبه لما تفقد الوحيد بتاعها، الحبيب بتاعها اللي ملهاش غيره، ويكونون في مرارة عليه. ليس في نوح فقط ولكن في مرارة، كمن هو في مرارة على بكره، بكره قوته أول قدرته. مش بس فقد الابن الوحيد، ولكن هذا الابن الوحيد الحبيب هو البكر. طب ومين هو هذا البكر الذي صار بكرا بين إخوة كثيرين؟ مين هو هذا الوحيد؟ مين هو هذا المونوجنيس إلا شخص المسيح؟ أظن لو كانت الوعود دي لإسرائيل حسب الجسد فهم لسه لحد الآن لم يعرفوا الابن الوحيد الجنس ولم ينوحوا بعد عليه. لكن اللي فيهم ينظر هذا الابن الوحيد وينضم إلى إسرائيل الجديد إلى كنيسة العهد الجديد هو الذي سيتمتع ببركات هذا العهد الجديد. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح هدد رامون في بقعة مجدون. العجيبة أن هذا الإصحاح بيحمل تناقض. باراجراف الأولاني بيتكلم عن فرحة النصرة والغلبة والقوة إن العاثر الضعيف سيكون مثل داود، نغمة فرح ابتهاج انتصار. والباراجراف الثاني بيتكلم عن نغمة نوح ومرارة وحزن. كيف يرتبط الاثنين مع بعضهم؟ ما هو ده التضاد العجيب اللي موجود في المسيحية. كيف يكون هناك حزن ونوح ولكن في نفس الوقت فرحة ابتهاج وانتصار؟ ده اللي الناس ما بتفهمهوش. تنظر للكنيسة كنيسة سودة كلها آلام وضيقات، تنظر للي عايش مع ربنا بأنه إنسان محروم مش متلذذ بمباهج العالم، تبص عليه بأنه إنسان يبكي، أنه إنسان حزين، إنسان بيوبخ نفسه. لكن ما تقدرش تكتشف السر العجيب أن الحزن الذي للتوبة ينشئ إيه؟ فرح. أن بالرغم من الآلام والضيقات في مجد جوه الكنيسة، في نصرة جوه الكنيسة. التضاد العجيب اللي ظهر في بولس وسيلة، اتنين مضروبين ومجرحين ومرمين في السجن الداخلي حيث الرائحة النتنة وإيديهم وأرجلهم مربوطة بقيود وبمقطرة، منظر كئيب. لكن التضاد العجيب إنهم كانوا يسبحون الله. دول مش كانوا بيصلوا ويقولوا يا رب نجنا أو خلصنا من الضيقة، دول كانوا بيعملوا إيه؟ بيسبحوا. مش كانوا عمالين يعيطوا ويقولوا لربنا أنت سبتنا في الضيقة دي ليه ورمتنا الرمية دي ليه؟ دول كانوا في وسط هذا الألم في سر نصرة وبهجة ومجد يسبحون الله في وسط الألم. ده التضاد العجيب اللي موجود في المسيحية اللي ما يقدرش حد يوصفه لكن تقدر النفس تختبره. أنا سودة ولكني جميلة، أنا في ألم في ضيقات ولكني منتصرة، أنا لي حزن ولكني مبتهجة. العذراء مريم اللي اتضعت واللي تذللت كثيرا واللي جاز في نفسها سيف تقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع آمته. كيف يجتمع الابتهاج مع الحزن والنوح؟ لكن ده هو ده سر الكنيسة، ده هو سر المسيح، إن الإنسان لما ينظر إلى الذي طعنه يستطيع أن يكتشف سر البهجة وسر الخلاص. عندما ننظر إلى الذي طعناه ونكتشف أن هذه الطعنة كانت بسبب خطيئتي وبسبب جرمي وبسبب شهوتي وبسبب لذتي، حينئذ تنسكب دموع التوبة كنائح على وحيد. مسؤوليتي الشخصية إزاي رفضت هذا الوحيد البكر الحديد؟ إزاي تنازلت عنه؟ إزاي بعته في الإصحاح اللي فات بتلاتين من الفضة بتمن عبد؟ لكن لما تكتشف النفس خطيتها حينئذ في هذا اليوم اللي حتنوح فيه يكون لها بهجة النصرة والخلاص والانتصار. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم، وكلما يعظم النوح كلما تعظم البركة والفرحة والنصرة. كنوح هدد رامون في بقعة مجدون. حقيقة ان هذا التشبيه كان تشبيه معروف جدا لدى اليهود وايضا لدى الامميين. ايه موضوع هدد رمون في بقعة مجدون؟ كان في ملك من الملوك اللي ظهروا في مملكة يهوذا اسمه يوشيا الملك. ويوشيا الملك ده كان ملك صالح جدا لدرجة ان هو في سن صغيرة ابتدى يصلح المجتمع ويلتجئ الى الله ويرجع الشعب لعبادة ربنا في توبة. وابتدى يوشيا زمن اصلاح جبار جدا. لكن لما تيجوا تقروا في سفر الملوك الثاني، بعد ما عمل نهضة روحية عظيمة دخل في حرب مع فرعون ملك مصر واتقتل في موقعة اسمها مجدو، في مكان اسمه مجدو، هير مجدون. فبكى الشعب وناح الشعب على هذا الملك الصالح بكاء عظيم جدا، وعملوا له حريقة عظيمة أو جنازة عظيمة جدا. لكن مش كده وبس، ده ظل بيحتفلوا بتذكار موته حتى بعد السبي وحتى بعد رجوعهم من السبي، وكانوا يبكوا كتير عن الملك ده، وكانوا يقولوا عبارة لطيفة ان لو يوشيا ده كان استمر في الملك وما ماتش ما كانش الشعب اتعرض الى السبي والضياع. فعشان كده كانوا حزنانين جدا على يوشيا، لان يوشيا ده لو كان استمر في الاصلاحات بتاعته ما كانش شعب ربنا بعد عن ربنا وسلم الى السبي وضاع وانهزم امام نبوخذ نصر، لان الحاجة الوحيدة اللي هزمت الشعب كانت الخطية، ويوشيا كان ضد الخطية ويقود الشعب باستمرار الى التوبة. فكان نوحهم على هذا نوح شديد جدا لانه اتقتل في موقعة هرمجدون. وهنا نقدر نفهم ترتيبات الله. واحد يقول الله طب هو ليه ربنا سمح بان يوشيا ده يموت وانه ينهزم من قدام فرعون بالرغم انه كان ملك كويس وكان بيعمل اعمال كويسة؟ ليه ربنا ينهي حياته؟ استشوفوا ربنا ليه خطة واسعة جدا. ربنا ما بينظرش للحظة. نقول ازاي ربنا يموت واحد زي الملك الصالح ده هو وينهي على حياته بدري ويخليه ينهزم من فرعون؟ ربنا ليه تخطيطات. كان لازم شعب اسرائيل يسبى، وكان لازم شعب اسرائيل يرفض المسيح عشان يقفل على اسرائيل لكي ما يدخل ملء الايه الامم. الله ليه خطة معينة لخلاص العالم كله. احنا بنبص للامور الصغيرة ونقول ليه ربنا بيعمل كده، بينما ليه ربنا النظرة المتسعة خلاص هذا العالم كله وليس خلاص شعب واحد ايه فقط. فكان هذا النوح يرمز الى نوح هذا الوحيد الذي رفضناه وهذا الوحيد الذي طعناه بينما كان فيه هو الخلاص وفيه هو النجاة. وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها، عشيرة بيت داود على حدتها ونساؤهم على حدتهم. حاجة لطيفة، النوح ده نشوفه في سفر أعمال الرسل في الإصحاح الثاني، لما بطرس بعد ما حل الروح القدس على التلاميذ وتجمع اليهود من كل مكان، وقف بطرس يكلمهم بعد حلول الروح القدس مباشرة، فيقول لهم ايه في الإصحاح الثاني، يكلمهم كده من اول عدد 32، يقول فيسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. واذا ارتفع، بعد ما كلمهم الاول في عدد 30 ان هم صلبوه وان المسيح لن يرى فسادا وان المسيح صعد، واذا ارتفع بيمين الله واخذ موعد الروح القدس من الاب سكب هذا الذي انتم الان تبصرونه وتسمعونه، ذلك الفيض من الروح القدس. لان داود لم يصعد الى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي، فليعلم يقينا في عدد 36 جميع بيت اسرائيل إن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. الناس لما شافت هذا المنظر وفيض الروح القدس على التلاميذ وانكشف ليهم ان هم اللي صلبوا المسيح وطعنوه وان المسيح قام وارتفع في يمين العظمة وارسل لينا الروح القدس، يقول فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة؟ فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلون عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعو الرب إلهنا. بالضبط بطرس عمل المنظر اللي احنا بنقراه في سفر زكريا، نخس قلوبهم، نظروا إلى الذين طعنوا قالوا له نعمل إيه؟ كل واحد منا طعن المسيح. قال لهم توبوا بروح النوح والبكاء فتقبلون عطية الروح الإيه؟ القدس، لأن الموعد ليكم والكل واحد عن بعد، الموعد للكل وهذا الفيض منتظر للكل. فعشان كده يبتدي يرسم لنا في سفر زكريا منظر الشعوب كلها أو العشائر الأرض، وتنوح الأرض عشائر على حدتها، كل الأرض تنوح، في نوح عام، في روح توبة عامة، في بكاء عام للكل، لكن أيضا في بكاء خاص على المستوى العام وعلى المستوى الفردي، لأن الخلاص على المستوى العام لكل الخليقة، لكن يتمتع به كل فرد على إيه؟ على حدة. فابتدى يسمي كل عشيرة على حسب أسميها، وابتدى بالعشيرتين المهمين جدا، عشيرة الملوك وعشيرة الكهنوت. عشيرة بيت داود على حدتها اللي هم بيت سليمان النسل الملوكي ونساءهم على حدتهن، عشيرة بيت ناثان على حدتها، وناثان ده كان الابن الأصغر لداود اللي جه من نسله زروبابل اللي جه من نسله المسيح. وعلى فكرة لازم تستيقظوا وتعرفوا ان السيد المسيح ما جاش من نسل سليمان، لكن المسيح جه من نسل ناثان الابن الصغير لداود، لكن سليمان كان الابن اللي تولى الملكوت الملك، وبعد كده اتنقل الملك ايام زروبابل من نسل سليمان الى نسل ناثان، لكن الاب واحد اللي هو مين؟ داود. المسيح جه من نسل زروبابل اللي هو ابن ناثان، وتلاقوا سلسلة الأنساب دي موجودة في إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح أعتقد الثالث في نهايته، صح الثالث، سلسلة أنساب المسيح بتطلع لناثان ابن داود مش لسليمان. عشيرة بيت لاوي، بيت لاوي ده اللي كان فيه الكهنوت الملك والكاهن اللي هم قواد الشعب. وعشيرة شمعي على حدتها، وشمعي ده كان الابن البكر للاوي اللي منه ومن نسله تركزوا طائفة الكتبة اللي كانوا بيكتبوا الأسفار المقدسة. كل عشيرة على حدتها والعشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها ونسائهم على حدتهن. كل هذا ابتدأ بيوم الصليب، حتى معلمنا لوقا في إصحاح 23 يوصف لنا الناس اللي شافوا صليب المسيح والزلزلة والظلمة اللي حصلت، يقول رجعوا يقرعون على ايه؟ صدورهم بعد ما نظروا الى الذي طعنوه. وبعدين اكتمل فيض في يوم الخمسين لما فاض ذلك الينبوع في يوم الخمسين بحلول الروح القدس، حلول روح النعمة والتضرعات، وداهم هذا روح النوح والبكاء والتوبة. بس ينبغي ان احنا نفرق ما بين نوعين من البكاء. في الواحد بيبكي ساعات على خطيته لانه شايف عقاب الخطيه قدامه او قصاص الخطيه امامه، ان الخطيه اللي عملتها عملت له مشاكل على الارض وليها عقاب في السماء، فيقوم يعيط زي اخاب الملك لما بكى. بكى لان حس ان العقاب بتاعه صعب، وزي قايين لما قال ذنبي اعظم من ان يحتمل. ده نوع من الناس هتبكي على خطاياها نتيجة عقوبة الخطية. لكن في نوع تاني من الناس بيبكي على الخطية مش لنتيجة العقوبة اللي هيتحملها، لكن بيبكي على الخطية لانه بيشوف ان الخطية دي سينظر الى الذي ايه طعنه. قد ايه ان الخطية دي كانت قاسية جدا، جرحت المسيح بل موتت المسيح على الصليب. فرق كبير جدا بين النوحين. النوح الاولاني ده نوح اناني، انسان بيعيط علشان نفسه، لكن النوح التاني ده نوح الحب، لانه هيشوف انه في خطيته جرح اللي احبه فينظر الى الذي طعنوه. عشان كده فرق كبير بين الاتنين، بين اللي بيبكي لان الخطيه سببت له مشاكل سواء روحيه او ارضيه، وبين اللي بيبكي لان الخطيه جرحت المسيح حبيبه وحيده. في فرق بين البكائين، في فرق بين الاثنين. عشان كده التوبه الصادقه هي توبه اولئك الذي نظروا الذي طعنوه وحسوا ان هم اللي جرحوا المسيح. عشان كده دي تبقى توبه حقيقيه، اني مش زعلان على الخطيه لان عقاب الخطيه صعب، زي ما احنا بنروح نعترف ونقول ان احنا غلطنا، بس احنا بنروح نقول ان احنا غلطنا لان يعني ضميرنا تعبنا شويه او ضميرنا تثقل او حسينا بنوع من الكآبه او بتأنيب الضمير او حصلت مشاكل خلتنا نروح ان احنا نتوب عشان اهو نستريح من تعب الخطيه ومن عقاب الخطيه، وبان انا اروح اتوب لاني شاعر اني جرحت ذلك المحبوب الذي احبني والذي مات لأجلي. فرق كبير بين السلوكين، ان انا بقدم توبة لاني جرحت ربنا اللي انا بحبه وحيدي اللي مليه، وبين ان انا بروح اقدم توبة عشان ضميري تعب او اتثقل شوية بالخطية. فرق كبير جدا بين الاتنين. في ذلك اليوم اللي بيحصل فيه هذا النوح وسينظروا الى الذي طعنوه، يبتدي يربطه بردك في ذلك اليوم في الإصحاح اللي بعديه إصحاح 13، في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح. ذلك اليوم يوم النوح يبقى فيه ينبوع مفتوح. يا ترى الينبوع المفتوح ده ايه هو؟ ده اللي نكمله المرة الجاية. لكن إصحاح 13 مرتبط جدا بإصحاح 12 في نفس اللحظة اللي فيها النفس تنظر إلى الذي طعنته وتستطيع أن ترى ذلك المطعون فتنوح. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح. إيه هو الينبوع ده؟ نكمله المرة الجاية إن شاء الله.